أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مناقشة الاتجاه الأول الذي هو الاتجاه اليقيني، اتجاه مدرسة مل، هذا الاتجاه قلنا بأنه يعتقد أن الدليل الاستقرائي يؤدي إلى اليقين. وذكرنا هناك ثلاث نقاط. النقطة الأولى التي ذكرناها بأن هذا الاتجاه يزعم بأن الدليل الاستقرائي متوقف على وجود مصادرات الثلاث، يعني لا أقل له مصادرتين. المشكلة الأولى حلها بمبدأ العلية، والمشكلة الثانية هم أيضا حلها بمبدأ التعميم اللي هو حكم الأمثال لما يجوز وما لا يجوز. فإذا يعتقد بأن الدليل الاستقرائي لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة وتكون نتيجة يقينية وعامة ما لم يستند لمن؟ إلى مبدأ العلية وإلى مبدأ التعميم. ما لم يستند إلى هذين المبدئين لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة يقينية. أصلاً تعميم ما يحصل عنده. هنا النقطة الأولى يعلق على هذه النقطة السيد الشهيد، يقول نحن نعتقد بأن الدليل الاستقرائي لا يحتاج إلى أن يتقوم إلى أي مصادر من هذه المصادرات. فإذا هذا أول يعني نقد، كأنه هذا الكتاب، هذا الاتجاه الذي سار عليه السيد الشهيد، فإنه يختلف، هم يختلف عن أرسطو، عن منطق الأرسطي، ويختلف عن المنطق التجريبي. المنطق التجريبي يعتقد بحاجة الدليل الاستقرائي إلى هذه المبادئ، لكن السيجي يقول لا نحتاج إلى هذه المبادئ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول اتجاه مين يذهب إلى أن الدليل الاستقرائي هو الذي يثبت لنا مبدأ وقانون العلية. الاتجاه، هذا الاتجاه هو الذي من خلال من يثبت قانون العلية؟ من خلال تجربة الاستقراء. إذن الاستقراءات التي يحصل عليها الإنسان، التي يمارسها الإنسان في حياته، كثير من الممارسات الاستقرائية التي يمارسها والتجارب، هذه الخبرة تزود الإنسان بمعرفة مبدأ العلية وقانون العلية. إذن قانون العلية يمكن الاستدلال عليه في التجارب الطويلة التي مرت في عمر الإنسان. السيد الشهيد يقول هذا الكلام من الكلام صحيح، أننا نستطيع إثبات، هذا تعليق على هذه النقطة، أننا نستطيع إثبات مبدأ العلية عن طريق الاستقراء. فإحنا من خلال الاستقراء نستطيع أن نثبت ماذا؟ مبدأ العلية. هذا الكلام صحيح، إلا أن طبعا هذا خلاف لبعض الاتجاهات التي رفضت أن يثبت أن يكون مبدأ العلية، أن يكون إثباته عن طريق من؟ عن طريق التجربة والاستقراء، كالمذهب الأرسطي مثلا. منطق الأرسطي يرفض أن يكون الدليل الاستقرائي يثبت، بل الدليل الاستقرائي هو متوقف على من؟ على مبدأ العلية. وكذلك الاتجاه، بعض الاتجاهات في المذهب التجريبي مثل اتجاه هيوم، اتجاه هيوم يقول أن الدليل الاستقرائي يستحيل أن يثبت ماذا؟ أن يثبت، يعني تجريبي يستحيل أن يثبت، لا يمكن أن يثبت المبدأ العلي. فمبدأ العلية لا نستطيع إثباته عن طريق الاستقراء، وإنما نستطيع إثباته عن طريق العقل. هذا من اللي يقول المنطق التجريبي، المنطق الأرسطي عفوا. وكذلك بعض الاتجاهات في المنطق التجريبي تقول مثل هيوم لا يمكن إثباته لا عن طريق التجربة ولا عن طريق العقل، بل لا قيمة لهذا المبدأ، وإنما هذا مبدأ سايكولوجي، مبدأ نفسي، الاعتقاد به ناشئ عن طريق ذاتي ما له أي قيمة موضوعي. هذا هناك إن شاء الله نتحدث به عند هيوم. لكن هنا السيد الشهيد في هذه النقطة يقول أن اتجاه ميل يعتقد أن الاستقراء هو الذي يستطيع أو قادر على إثبات مبدأ العلمي. هنا يقول في هذه النقطة جيد من صحيح كلام، قال نحن نعتقد هم أيضا أن الاستقراء قادر على إثبات مبدأ العلية، وإن كنا نؤمن بأن مبدأ العلية مبدأ عقلي، لكن لا مانع أن يقام الدليل الاستقرائي على مبدأ عقلي، يعني لا مانع أن نستدل على مبدأ العلية طبعا. وهذا إشارة إلى أنه البديهي هل يمكن إقامة الدليل عليه أو لا يمكن إقامة الدليل عليه؟ هم بديهي، هم بديهي وهم أولي، لأن السيد الشهيد يعتقد بأن مبدأ العلية هم مبدأ أولي وهم مبدأ بديهي ومبدأ قبلي قبل التجربة، لكن مع ذلك يقول نستطيع إقامة الدليل عليه. أي دليل؟ الدليل العقلي؟ قال لا، ليس الدليل العقلي كما راح يجينا إن شاء الله تفصيلا. هاي المسألة السيد يوضحها هناك عند نقاش هيوم، أننا نستطيع إثبات مبدأ العلية عن طريق الاستقراء، عن طريق الطريقة التي ابتكرها السيد الشهيد في حساب الاحتمالات، نستطيع إثبات مبدأ العلية، ولا نستطيع إثباته عن طريق القضايا العقلية كما فعل حكمائنا الأرسطيين، بحيث حاولوا أكو محاولات كثيرة لإثبات مبدأ العلية عن طريق قانون ترجح بلا مرجح،
وقالوا إذا يمكن إقامة الدليل عليه
يمكن هذه مسألة تقريبا يمكن أشرنا إليها في ما مضى، أنه قلنا أن القضية البديهية هي التي تحتاج إلى دليل، لو هي يعني لو هي التي لا يمكن إقامة الدليل عليها. لا أعيد العبارة، قلنا أن القضية البديهية هي التي لا تحتاج إلى دليل، لو هي التي لا يمكن إقامة الدليل عليها.
تفصيل إذا قسمناها إلى
أولي، الأولية جاي نتكلم حتى عن القضايا اللي لا يمكن إقامة الدليل عليه، هذا فقط مبدأ عدم التناقض.
نعم، عدم
التناقض. أما بقية البديهيات يمكن إقامة الدليل عليه، لكنها محتاجة أو غير محتاجة؟ لا، هي مستغنية. ها يمكن، ولهذا شوف هاي
مطلوب. إذا مبدأ ثانوي هذا.
لا، هذا يبقى مبدأ أولي. يعني أنت لما تريد تعتقد بمبدأ العلية ما تحتاج إلى مقدمات، تؤمن بمبدأ العلية مباشرة، لكن يمكن أن الشخص اللي ما يعتقد به يمكن أن أثبته إلى بطريقة استقرائية، لو ما يمكن عند السيد الشهيد يمكن أن يثبته إلى بطريقة استقرائية، وعند الحكماء كحكماءنا مثلا السيد العلامة طباطبائي أو صدر المتألهين يثبتون للذي ينكر مبدأ العلية، يثبتون له بقانون مثلا الشيء ما لم يجب لا يوجد مثلا، أو بقانون ترجيح بلا مرجح، إذا لا نقول بأن لهذا المعلوم العلمي إذن لا راح يستلزم الترجيح بلا مرجح، فنحاول أن ننبهه بهذا الاستدلال. إذن يمكن إقامة الدليل عليه، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه في حد ذاته كي تعتقد بهذا المبدأ تحتاج إلى مقدمات حتى تعتقد بهذا المبدأ؟ لا تحتاج، يعني تعتقد به بشكل أولي، فإذا هو مو قضية ثانوية، تعتقد بها بشكل مباشر.
زي شيخ، مو بالوجدان، يعني سما ليش كلمة يكون وجدان؟ لا يوجد شيء بدون علة، يعني حسب وجدان، يعني إحنا شفنا وجدان الطفل الآن ذا، يعني تقول له هذا بدون شيء صار ما يصدق.
هو سؤال. سؤال هاي المعرفة، هاي المعرفة طبعا، هذا النقاء الوجدان، كلمة الوجدان ما تجده في ذاتك، هذه طبعا مو دائما مخاضعة إلى مقياس معين، لأنه تارة تدعي وجدان ويجي شخص، عليكم السلام ورحمة، ويجي شخص يدعي وجدان آخر، ويجي شخص يدعي وجدان آخر، فإذن إحنا عندنا الوجدان هم واضح، يعني لأقله في بعض المجالات عندنا وجدان لغوي، عندنا وجدان أخلاقي، عندنا وجدان، يا وجدان اللي نقصد أولا من عنده. ثانيا، الوجدان نفسه ما إلى ضابطة معينة، أنت تدعي الوجدان، ادعائك للوجدان هذا لابد أن لو تجي تثبتها هذا الوجدان ثابت عند الجميع فراح يصير قيمة هذا الوجدان قيمته استقرائية، أو تجي تبين هذا الوجدان اللي أنت اللي أدركته أدركته على أي أساس عقلي، فراح يصير قيمة هذا الوجدان قيمته عقلية. فإذا ادعاء الوجدان فقط من دون الاستناد تبين لماذا هذا الشيء وأنت واجده على أي أساس، على أساس استقرائي أو على أساس عقلي، ادعاء الوجدان وحده ما مو كافي. يبقى شيء آخر بأنه هم يقولون بأنه إنه إحنا نجي للاعتقاد العادي، اعتقاد الإنسان العادي اللي يسميه أنت وجدان، هذا اعتقاد إنسان عادي. إحنا ما نتكلم على اعتقاد الإنسان العادي، إحنا نجي على التحليل، على الاعتقاد اللي وفق التحليل ووفق المقاييس المنطقية وفق الدقة والعمق، نرى هل يصمد هذا الاعتقاد اعتقاد بمبدأ العلي أو لا يصمد الاعتقاد بمبدأ العلي. فقالوا نرى أنه لا يصمد. عموم، فإذا السيد الشهيد قال بأن مبدأ العلية رغم كونه مبدأ عقلي وأولي، وأنا أعتقد بأنه مبدأ عقلي وأولي وبديهي وأولي، يمكن إقامة الدليل عليه أو لا يمكن إقامة الدليل عليه؟ قال يمكن إقامة الدليل عليه. من خلال ماذا؟ من خلال العملية الاستقرائية.
نفس
يعني نفس من؟ نفس مل. فلهذا يتفق السيد الشهيد يتفق مع مل في هذه النقطة، ويختلف عن من؟ ويختلف عن هيوم، أنه في مسألة، في مسألة أن الدليل يمكن إقامة الدليل، عفوا أنه يمكن إقامة الدليل عليه. لكن المشكلة بالنسبة إلى مل اللي يختلف بها عن السيد الشهيد، أن مل رأى أن الدليل الاستقرائي بذاته متوقف على ماذا؟ على مبدأ العلية، ومبدأ العلية نثبته بماذا؟ بمبدأ بالاستقراء، والاستقراء متوقف على العلية. هذا هنا يلزم الدور، يعني ما راح تكتمل عدة، يعني يكتمل دليلية الاستقراء كيف أصبح دليلا وأثبتنا من خلال مبدأ العلية.
المشكلة ما يفضل الوجدان؟
لا، هو هنا أنه هو ميل يعتقد بأن الاستقراء متوقف على مبدأ العلية. زين، كيف أثبتنا مبدأ العلية؟
بالاستقراء. الاستقراءات
هم استقراء، حتى لو استقراءات، هو استقراء لو استقراء هم استقراء. إذا أنت تقول الدليل الاستقراء بشكل دليل استقراء متوقف على ماذا؟ على مبدأ العلية. إذن كيف يمكن للدليل الاستقرائي للدليل الاستقرائي أن يثبت مبدأ العلية إذا هو متوقف على مبدأ العلية؟ هذه مشكلة مل. أما السيد الشهيد فرأى أن الدليل الاستقرائي يمكن أن يثبت مبدأ العلية في حين أن الدليل الاستقرائي ما متوقف على مبدأ العلية عند السيد الشهيد. هذه ميزة السيد الشهيد، وهي هذه الفكرة لم يسبق السيد الشهيد بها أي أحد. السيد الشهيد وحده هو اللي جاب هاي الفكرة، أن الدليل الاستقرائي هو الدليل الوحيد الذي الذي أحسنت يثبت مبدأ العلية لكنه غير متوقف على مبدأ العلية. لهذا احنا أثبتنا خطأ المذهب الأرسطي، وكذلك خطأ من نفسه في القول بأن الدليل الاستقرائي بحاجة علم إلى مصادرات. الدليل الاستقرائي متوقف على ماذا؟ على مبدأ العلية.
بس شيخنا كلامك هذا
ما حكيت
عليه، ماذا الوجدان؟
نعم،
يا اللي يقول
ذكر الشيخ قال بأنه هل لماذا التشكيك بمبدأ العلية؟ خو بالوجدان إحنا نثبت مبدأ العلية، فإحنا قلنا بأنه هذا المبدأ اللي تقول الوجدان، هذا الوجدان يا وجدان، طبعا عندنا وجدانات كثيرة. ثانيا خلينا نقول بالوجدان، الوجدان مو ما إلى ضابطة، أنت تدعي الوجدان وأنا أدعي الوجدان،
توقف عليها فقه
فيقول
بالوجدان.
فيقول بالوجدان، طبعا يقصد الوجدان مثلا وجدان لغوي مثلا، لكن سيد الخوي يقول بالوجدان بعكسه،
لا، وجدان اللي مثلا ولا ساحة ولاية الله دائرة ولاية
بالوجدان. ولهذا قضية برهانية، هذا هو قضية برهانية، قضية موجدان. أحسن، فإذا ما أكو ضابط علمي هذا نعتبره ضابط علمي؟ هل نستطيع أن نجعل ذلك ونستدل بها ونجعلها ضابط علمية؟ لا نستطيع أن نجعلها ضابط علمية. ولهذا هذا الوجدان إن لم تدعم هذا الوجدان بدليل استقرائي فيكون قيمة هذا الوجدان قيمته قيمة استقرائية، أو تجي لهذا الدليل الوجداني أن تبين مرتكزاته العقلية فيصير قيمته صحيح، وأنت ما استقرأت لكن بينت مرتكزات العقلية. على هذا راح يكون هذا دليل. طبعا هذا مو نقدي ولا ما، هذا نقدي السيد عمر، السيد عمر بن
هذا. إذا ثبت هذا النقد يعني الهرم كله يوقع مع سيد شهيد.
لا ليش
الهرم الأصولي؟
لا تقصد
أن المولى.
تقصد أن هذه القضية عقلية أو غير عقلية؟ لأنه السيد شهيد قال بالوجدان قضية عقلية، ما قال قضية وجدانية، قال بالوجدان، أنا أرى بالوجدان أنها قضية عقلية. فإذا واحد ناقش في عقليتها وثبت أنها غير قضية عقلية، ممكن أن راح يتغير النمط الأصولي. طبعا راح تتغير كثير من المطالب. زين عموما، فهذا وهذا اللي تحقق يعني فعلا. زين الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أن ميل، طبعا هذا أنت جاي يشوف بأنه في هذه النقطة إنما هو بيان الفروقات بين اتجاه ميل واتجاه من؟ واتجاه السيد الشهيد. يعتقد ميل بأن الدليل الاستقرائي قادر على إثبات مبدأ العلية، كما السيد هم أيضا يعتقد بأن الدليل الاستقرائي قادر على إثبات مبدأ العلية. لكن الكلام، هل إن الدليل الاستقرائي أثبت مبدأ العلية بمفهومها العقلي أو بمفهومها التجريبي؟
تجريبي.
عند ميل بمفهومها التجريبي، لأن ميل أساسا لا يؤمن بمبدأ العلية بمفهومه العقلي الذي يعني الترابط والترابط الوجودي والضرورة والحتمية واللي تربط بين المعلول والعلة، بين العلة والمعلول. أما ميل ماذا اعتقد؟ اعتقد بمفهوم العلية، بالعلية بمفهومها التجريبي الذي يعني التتابع الزمني. يعني معناته أن ميل يقول أن الإنسان لأنه يرى تتابع زمني في هذه التجربة، وتتابع زمني بين هذين الظاهرتين، وبين تتابع زمني في هاتين الظاهرتين، فراح يخرج بمبدأ العلية بمعنى التجريبي اللي هو بعبارة التتابع الزمني. السيد الشهيد يقول أنني من خلال الاستقراء أثبت مبدأ العلية بمعناه العقلي، لا مبدأ العلية بمعناه التجريبي كما يذهب إليه.
ولا يتوقف الاستقراء
هنا. النقطة الأساسية أن مفهوم العلية بمفهومه، العلية بمفهومه التجريبي، لا يمكن أن يكون أداة لتعميم أي تجربة من التجارب. الذي يكون وسيلة للتعميم هو فقط مفهوم العلية بمعناه العقلي، هو الذي يكون قادر على التعميم.
جربة يا الله، وإذا جربت بعد ما صار.
يعني أرد أقول بأنه أنت تعتقد بمفهوم العلية بمعناه العقلي. إذا تعتقد بمفهوم العلية بمعناه العقلي، بمبدأ العلية بمعناه العقلي، معناته تستطيع تعميم أي تجربة من قبيل الحرارة والتمدد وتمدد الحديد، ارتفاع درجة حرارة يسبب تمدد الحديد. إذا كانت العلية يا علية أنت معتقد بالعلية العقلية، أما لو كنت أنت معتقد فقط بالعلية التجريبية فإنك لا تستطيع أن تعمم أي تجربة من التجارب. فسعيف هذا الدور المصادرة، عيف هذا الدور المصادر. الآن أنت أنا وياك نجي، إحنا معتقدين بمن؟ أنت معتقد بالعلية بمعناها التجريبي، وأنا معتقد بالعلية بمعناها العقلي. أنا لو أعتقدت بذلك فإنني أستطيع تعميم ارتفاع درجة الحرارة، أقول كلما ارتفعت درجة حرارة الحديد فإنها تتمدد. وأنت ما دمت قد اعتقدت بمعنى بالمبدأ العلية بمعناها التجريبي فإنك لا تستطيع تعميم هذا.
أي شيء لازم تجربه بعد فما تعمله.
لا هو شنو السبب، شنو السر؟ السر سيد شهيد هنا ما مبين. السر يعني ملخصة أن مبدأ العلية بمعنى هذا، أكو فرق بين هذين المبدئين، بين هذين المعنيين لهذا المبدأ. الفرق هو هذا، يعني ذكر إن شاء الله سيد شهيد تقريبا صفحة 300 أو 344 تقريبا في هذا الصفحة. هناك يقول السيد الشهيد أن مبدأ العلية بمعناه العقلي يعبر عن علاقة واحدة بين طبيعتين، بين طبيعة هذا المفهوم وطبيعة هذا المفهوم، لأن العلاقة علاقة علية، فهي راح تكون عندي علاقة واحدة. فهاي العلاقة الوحدة ايش ما اكرر راح تقوى هاي العلاقه. بينما مفهوم التجريبي للعليه مو المفهوم العقلي، لا المفهوم التجريبي يعبر مو عن علاقه واحده، وانما يعبر عن علاقه بين مفردات. فاذا مفهوم العليه بمعناها التجريبي يعبر عن علاقات كثيره. فاذا تكرار ظاهره الحراره، ارتفاع درجه الحراره والحديد، ما ينمي قيمه احتمال ان الحراره هي تكون شنو؟
علّة.
هي العله، لانه احتمال تاثيرها وسببيتها بالتجربه الاولى غير احتمال تجريب تاثيرها بالتجربه الثانيه غير الثالثه. فما راح تقوى عندك عليه الحراره للحديد لتمدد الحديد، لان العلاقه بين السبب والمسبب مو علاقه بمعناها العقلي اللي تعبر فقط علاقه واحده بين طبيعتين، وانما تعبر عن مجموعه علاقات، علاقه بين افراد. هاي ان شاء الله راح يبين هسه الشهير بشكل واضح هناك. فلهذا ما لم نعتقد بالعليه بمعناه العقلي لا نستطيع ان نعمم. فاذا منهم ايضا عنده مشكله من ناحيه اخرى. صحيح صارت عده دور، صار عده دور انه اعتمد على العليه في الاستقراء، واعتمد على الاستقراء في اثبات العليه. هاي مشكله. بعد عنده مشكله اخرى، أصلاً هو اعتماد على مبدأ العلية خاطئ، لأنه إنما اعتمد على مبدأ العلية بمعناه التجريبي، والاعتماد على العلية بمعناه التجريبي لا يمكن أن يعمم أن يعطيني نتيجة عامة. هذه مشكلة أخرى نجي نطبق على بعض. قال: ويمكن أن نلخص تعليقنا في هذا الاتجاه التجريبي لتفسير الدليل الاستقرائي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا الكتاب، يعني كتاب السيد شهيد، يختلف عن المنطق العقلي والتجريبي، هم يختلف عن أرسطو، هم يختلف عن من؟ عن مل. قال: والتجريبي معا. طبعا التجريبي، وحق السيد شهيد أن ما يقول هذا الاتجاه فقط، لأن هم كل المذاهب كلها اعتقدت بمن؟ بحاجة الدليل الاستقرائي لمن؟ إلى مبدأ. زين، إلى مصادرات. قال: معا تجاه قضية من أهم قضايا الدليل الاستقرائي، وهي الجواب على هذا السؤال التالي، على السؤال التالي: هل يعتبر الدليل الاستقرائي بحاجة إلى قضايا السببية كمصادرات؟ ليش قال قضايا السببية؟ لأن إحنا مو بس المشكلة الأولى نريد نحلها، نريد نحل المشكلة الثانية. زين، هل بحاجة إلى قضايا السببية كمصادرات يبني على أساسها التعميم؟ وقد لاحظنا حتى الآن أن المذهب العقلي والمذهب التجريبي في هذا الاتجاه معا يتفقان على الجواب بالإيجاب على هذا السؤال، يقولون نعم الدليل الاستقرائي بحاجة إلى مصادرات. قال: بينما نؤمن في ضوء تفسيرنا المقبل للتعميمات الاستقرائية أن الدليل الاستقرائي ليس بحاجة إلى مصادرات من هذا القبيل لكي يؤدي إلى الترجيح والتعميم وبالتالي إلى العلم به. وسوف يتولى الكتاب شرح هذه النقطة في القسم الثالث من البحث عندما نصل في دراستنا إلى نظريتنا الخاصة في تفسير الدليل الاستقرائي. ولهذا سوف أكتفي هنا بهذه الإشارة كما أشرت إلى ذلك خلال تقييم الموقف الأرسطي من الاستقراء، هم ذكرت هناك. زين، النقطة الثانية، هنا نتفق مع مل في شيء ونختلف معه. قال: إننا نتفق مع الاتجاه المتقدم في إيمانه، يا اتجاه مل، بأن قضايا السببية تستنتج من الاستقراء نفسه، يعني نستطيع أن نثبتها بالتجربة والخبرة والاستقراء. قال: وهذا يعني، لا يعني عفوا أننا نرفض المصدر العقلي القبلي لهذه القضايا، بل نؤمن بأن مع ذلك إحنا من المدرسة العقلية، وإحنا ما نرفض أن نكون من المدرسة العقلية، بس مع ذلك إحنا نقدم خدمة لمن؟ لهم، لأنهم عجزوا عن إثبات، إحنا هم شنو؟ نثبت. زين، بل يعني أن حتى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي لهذه القضايا، يظل بالإمكان إثبات قضايا السببية في عالم الطبيعة عن طريق الاستقراء. فالدليل الاستقرائي في مفهومنا المنطقي قادر بمفرده وبدون مصادرات قبلية عن السببية على إثبات تلك القضايا. قضايا السببية يعني شنو؟ يعني سببية الحرارة للتمدد. سببية هاي الأمثلة اللي أنت تحاول تطبق
على مفهومنا المنطقي الأوسطي، مفهوم السيد،
مفهوم السيد
المنطقي.
إيه زين. قال ولكن لأنه سيد شهيد وضع، طبعا هو الاستقراء شنو، هاي التتبع اللي وضع لحساب الاحتمالات اللي هو حساب رياضي، هو مطروح قبل السيد شهيد بكثير زمن كثير طويل. هذا الحساب الرياضي مليء بنظرية منطقية، يعني هو يحتاج إلى أن تجي تمليه بنظرية منطقية. فالسيد الشهيد ملأه بنظرية منطقية. طبعا هاي النظرية المنطقية شنو، هي عبارة عن العلم الإجمالي اللي ماخذه منين، من الأصول. فهنا وبالإضافة إلى مطالب كثيرة جدا، قال وبدون مصادرات قبلية هاي قرنا. قال ولكن المشكلة التي تورط فيها الاتجاه التجريبي بهذا الصدد، نحن لم نتورط بها، هو فقط تورط بها، هي أنه اعتقد بأن التعميم الاستقرائي يرتكز على أساس قضايا السببية، وزعم في الوقت نفسه أن قضايا السببية نتاج استقرائي، أي تعبير عن تعميمات استقرائية سابقة. أحسن. ومن الواضح أن قضايا السببية إذا كانت تعبر عن تعميمات استقرائية فهذا يعني أن ذلك الاستقراء الذي أدى إلى تلك التعميمات قد قام بدوره في إثبات التعميم دون الارتكاز على أساس قضايا السببية. هذا من يعني من جهة، لأن قضايا السببية ليست إلا نتيجة التعميم الذي برهن عليه ذلك الاستقراء. ومن الطبيعي أن نستخلص من ذلك أن بإمكان الدليل الاستقرائي بدون افتراض قضايا السببية، يعني كلامك في البداية يعني أن الاستقراء ما يحتاج إلى قانون السببية، لأن هو اللي ثبت شنو؟ قانون السببية. قال بدون افتراض قضايا السببية كمصادرات قبلية أن يبرهن على التعميم، يعني بقدرته أن يبرهن على التعميم، وإذا أمكن هذا من الناحية المنطقية في الاستقراء الذي يبرهن على نفس قضايا السببية يصبح ممكنا في كل استقراء، ويثبت أن الدليل الاستقرائي عموما لا يرتكز في إثباته للتعميم على تصديق مسبق لقضايا السببية. يعني هذا كلامك بالأول، هذا شاهد على ما نذهب إليه نحن، لأنك أنت قلت بأن الاستقراء ممكن أنه يولد قانون العلمية، مبدأ العلمية. زين. النقطة الأخرى، وهذه النقطة في الحقيقة هي إشارة وإن كانت صغيرة إلى أساس نظرية السيد الشهيد. نظرية السيد الشهيد وإن كان تشبيه يعني أشبه بنظرية صدر المتألهين. نظرية صدر المتألهين يقول أن النفس تبدأ شنو؟
مادية
ثم تصير شنو؟ مجردة. التجرد منين إجه؟ من المادة،
أصلا من المادة.
فهنا السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول رغم أننا نتعامل مع أفراد وجزئيات، لكننا نستطيع أن نخرج من حيز المادة ومن حيز التجربة ومن حيز الاستقراء الخارجي المن إلى العقل، فنستنبط فنستكشف ماذا؟ قانون عقلي. وهو قانون ماذا؟ قانون العلية العقلي، من خلال الاستقراء اللي في عالم التتبع، عالم الأفراد، نستطيع أن نستخلص ونخرج، نصل المن إلى قانون عقلي.
بس ما فينا للتعميم،
والتعميم
قالوا نفيدنا
أصلاً أنت من تكتشف العلية، يعني شنو هذا القانون اللي تكتشف؟ هذا القانون الأول اللي هو قانون مبدأ العلية، هذا تكتشفه كمبدأ عام لو مو كمبدأ عام.
يعني شو استفادنا
عنده الآن؟ أنا أكتشف قانون العلية بشكل عام،
شو استفادنا عنده؟
ثم بعدين أستفاد من عنده في التجارب الأخرى.
صارت
لا، أصلاً كيف أثبتت قانون العلية؟ أنا في نظري أن مبدأ العلية، أن الاستقراء لا يحتاج إلى مبدأ العلية، الاستقراء بحد ذاته لا يحتاج من إلى مبدأ العلية. فإذا الاستقراء ما يحتاج إلى مبدأ العلية، كيف أثبتنا مبدأ العلية؟ بالاستقراء. فإذا ثبت طبعا، فإذا ثبت هنا أقدر أحتاجه بعدين، لكن بالنتيجة هذا راح يصير عقلي يعني راح يصير ثابت بالاستقراء. لو أصل الاستقراء متوقف عليه، لا ثابت بالاستقراء ما راح يصير دور هنا، أنا ما راح يصير دور. قال إن إذ نؤمن بأن الدليل الاستقرائي كفيل بإثبات السببية بدون حاجة إلى مصادرات قبلية، ماذا نريد؟ نريد بذلك السببية بالمفهوم العقلي نحن، الذي يعبر عن علاقة على علاقة الضرورة بين السبب والمسبب، علاقة حتمية، علاقة وجودية. وأما إذا استبعدنا السببية بالمفهوم العقلي وافترضنا أنه لا طريقة إلى إثباتها لا قبل الاستقراء، كما ذهب المنطق الأرسطي ذهب أنه أثبتها قبل الاستقراء ولا بالاستقراء نفسه، يعني نحن أثبتناها بالاستقراء نفسه، لا واحد يرفض هاتين الحالتين. قال فليس بالإمكان أن نثبت بالدليل الاستقراء السببية بالمفهوم التجريبي. بعد ما نقدر بالدليل الاستقراء، فليس بالإمكان أن نثبت بالدليل الاستقرائي السببية بالمفهوم التجريبي، لأن السببية بالمفهوم التجريبي إنما تعبر عن علاقات كثيرة، ما تعبر عن علاقة واحدة بين مفهومين، ولا أي تعميم أيضا من التعميمات التي يثبتها الاستقراء عادة، كل التعميمات الأخرى بعد ما نقدر نثبتها، لأنه كما قلنا أنها تعبر عن علاقات، ما تعبر عن علاقة واحدة، علاقات كثيرة بين الأفراد، ما تعبر عن علاقة بين مفهومين بين طبيعتين، بحيث تراكم الاحتمالات يؤدي إلى زيادة قيمة سببية الحرارة المن للتمدد. قال فالشرط الأساسي لإنتاج الدليل الاستقرائي في رأينا أن يكون أولاً قادراً على إثبات السببية بالمفهوم العقلي، وما لم نثبت السببية العقلية يعجز الدليل الاستقرائي عن إثبات أي تعميمين، بل وحتى عن ترجيحه. راح يأتي إن شاء الله نقاشنا مع المذهب الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني في المذهب التجريبي يقول أن الاستقراء يرجح، يقول السيد الشهيد هنا بل وحتى عن ترجيحه بأي درجة من درجات الترجيح،
مثل الفريقين.
أحسن. قال وسوف أعود إلى توضيح هذه النقطة فيما بعد، ولا أجدني قادرا الآن على تبرير هذا الشرط الأساسي وتفسيري أنه كيف يعجز الدليل الاستقرائي عن إثبات أي تعميم إذا لم نفترض قدرته على إثبات السببية العقلية. هذا هناك بيانها، يعني مش ملخصها بشكل مجمل، أنه أنا قلت بأن العقلية بمفهومها العلية بمفهومها العقلي تعبر عن علاقة واحدة، لكن بمفهومها التجريبي تعبر عن مجموعة علاقات. قال لأن ذلك يرتبط بنظريتنا، لابد روح نفسرها، التي نفسر على أساسها الدليل الاستقرائي والطفرة التي يستنبطنها من الخاص إلى العام، هناك إن شاء الله في المصادرة اللي سماها سيد الشيخ مصادرة. قال ولهذا أكتفي الآن بهذه الإشارة تاركا توضيح مغزاها الكامل إلى القسم الثالث من بحوثي هذا الكتاب. زين، هذا موقف من بالنسبة للمشكلة الأولى. المشكلة الثانية طبعا قال بأنه ما يشابه تقريبا ما يشابه مبدأ الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم وأكثر. قال بأنه أي تتابع بين الحرارة وارتفاع درجة الحرارة والحديد أو غيرها من أمثلة الاقتران الخارجي، أي تتابع، لكن هذا التتابع مستمر، يجعلنا نعمم هذه الحالة يعني للمستقبل. فيقول عندنا قانون أنه يقول بأن أي تتابع زمني بين ظاهرتين بشكل مستمر يعني أن العلاقة بيناتهم هي علاقة عامة فيمكن تعميمها. هنا ما ذكر فشي مهم كثيرا، بس راح أقرأ هذه العبارة ونخلص. قال موقف الاتجاه الأول من المشكلة الثانية. وقال وأما الموقف الذي وقفه هذا الاتجاه التجريبي من المشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلاثة، وهي المشكلة التي استقطبت اهتمام المنطق الأرسطي فوضع لها المشكلة الثالثة. هاي المشكلة الثانية؟ لازم المشكلة الثالثة.
الاتجاه الأول مرة الكلام نقاش الأولى والثالثة قلنا المشكلة الأولى والثالثة فقط عندنا النقطة الثانية.
الثانية. نعم المشكلة الثانية عفواً. الأولى عفواً إيه صح 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 صح. الأولى أحسنت النقاش هذا اللي تقدم كله مشكلة الأولى والثالثة أحسنت. الآن المشكلة الثانية أنا صار عندي
سببية
إيه اللي هي كيف نثبت الصدفة نقضي على الصدفة النسبية ونثبت بأن الحرارة هي العلة المن فقط للتمدد. قال هو كثرة التكرار هذا كثرة التكرار راح يؤدي بنا إلى ما يشابه قانون الاتفاق لا يمكن أن يكون دائما أكثر زين. قال هي بس هذا فقط المقدمة والبقية ما هي الطرق اللي اتخذها للتقليل من هذه الظاهرة هاي الطرق الأربعة اللي ذكرها. قال وأما الموقف الذي وقفه هذا الاتجاه التجريبي من المشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلاث وهي المشكلة التي استقطبت اهتمام المنطق الأرسطي فيمكننا أن نستخلص النقطة الجوهرية فيه مما تقدم لأن هذا الاتجاه التجريبي آمن بقضية الاضطراد في الطبيعة. هذه القضية ماذا تقول؟ بأن أي ظاهرة بأن ظاهرة ما إذا وجدت عقيب ظاهرة أخرى الحرارة والتمدد في ظل شروط معينة فسوف توجد عقيبها دائما في ظل نفس الشروط لأنه أصلا مبدأ العلية بهالطريقة يقول ما كان مو أي تتابع وإنما تتابع مضطرد يعني بشكل كثير ولا التتابع الزمني قد يحصل مرة مرتين ثلاثة ما له قيمة نفس مبدأ الاتفاق ايوه يعني نفس مضطرد هم راح نسأل سؤال ايش قد مضطرد نفس النقاشات السابقة ايش قد مضطرد 9 يعني 10 قدر 10 لكن هو الوحيد انه ما تجي اشكالات اللي ذكرناها هناك لان ذاك كانت الاشكالات موجهة على اساس ان مبدأ الاتفاق لا يمكن ان يكون دائما اكثري ذاك عقلي ذاك المبدأ عقلي فلهذا احنا قلنا على اساس التمانع وبدينا نشكل عليه. اما هنا لا ما الناس يعني ما قايلين بانه شنو انه مذهب يعني انه مبدا عقلي وانما يبقى مبدا شنو تجريبي. قال عقيبها دائما في ظل نفس الشروط ومن الواضح انه لا يقصد بذلك اي ظاهرتين اذا وجدت احداهما عقيب الاخرى مره واحده فسوف يستمر هذا التتابع بينهما دائما اذ كثيرا ما تحدث ظاهره عقيب ظاهره اخرى صدفة ولا يتكرر أثرها صدفة يمكن أن تحصل مرة أو مرتين فلا بد أنه يراد بالقضية قضية الاضطراد أن أي بقضية الاضطراد أن أي ظاهرتين وجدت إحداهما عقيب الأخرى في عدد كبير من المرات هذا هو اللي خلينا نثبت بأنه الحرارة هي العلة ارتفاع درجة الحرارة هي اللي علة للتمدد الحديد. قال عدد كبير من المرات سوف يضطرد وجود إحداهما عقيب الأخرى دائمين وبذلك نصل إلى شيء شبيه تماما بمبدأ الأرسطي القائل بأن الصدفة النسبية لا تتكرر على خط الطويل غير أن المبدأ الأرسطي قضية عقلية قبلية في رأي الأرسطيين وقضية الاضطراد هي أساسا استقرائي في رأي منطق التجريبي. الطرق الأربعة إن شاء الله راح نذكر هذه الطرق الأربعة ذكرها ميل لأجل التقليل من احتمال وجود تاء شنو يعني العلة الأخرى غير ألف يعني المحتملة الأخرى غير الحرارة للتمدد وإن شاء الله نتكلم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم الله يبارك بك شكرا.